بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أنا والله مسرور بلقائكم، وأعلم أن الإعلان جاء متأخرا، وربما أحيانا في مشقة في البحث عن المكان الذي فيه المحاضرة، وأيضا اليوم يوم دراسي، ما هو بويكند، وبالتالي صعب على الشباب أيضا الحضور فيه، وربما بعضهم عنده عدد من الارتباطات. وأعتبر حضوركم والله إكرام لي، جزاكم الله خير، وعسى الله لا يحرمكم الأجر. وأعلم أيضا أن كثيرا منكم خلال الفترة الأخيرة، لما صار في فضائيات في إنترنت وكذا، أصبح الواحد إذا أراد أنه يرى شيخا أو يلتقي به أو كذا، يعني يكفيه أنه يشوفه في اليوتيوب أو في التلفزيون ويكتفي بذلك، فكونه يضرب له مشوار حتى يراه مباشرة وهو ربما لا يسمع شيئا جديدا غير الذي سمعه منه في السابق، هذا يدلك على إكرام الناس لضيفهم. فأنا أعتبر مجيئكم إكرام والله، جزاكم الله خير، عسى الله أن يحفظكم ولا يحرمكم الأجر. الله يجزاكم خير، الله يجزاكم خير. وهذا الدين سبحان الله مثل ما قال الله تعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. والله وأنا أخطب الجمعة قبل أمس في لندن، وأرى الناس أمامي سبحان الله وأنا أخطب، هذا من نيجيريا وهذا من تنزانيا وهذا جايك من شرق وهذا من غرب، وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أسمر وهذا عربي وهذا أعجمي وهذا غني وهذا فقير، وأتعجب أقول سبحان الله، هؤلاء لن يجتمع هذا الصنف في 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 مكان إلا وله غاية. يعني مثلا اجتمعوا في جامعة لهم غاية أنهم يحصلون شهادات من ورائها، اجتمعوا في شركة لهم غاية أنهم يحصلون رواتب مثلا ولا شيء، اجتمعوا في مكان خدمات اجتماعية في الغالب أن لهم غاية هي أنهم يحصلون مساعدات أو غيرها، لكن اجتمعوا في هذا المسجد مع شدة الزحام والحر، وربما بعضهم عنده عمل حتى يستطيع أن يخرج لمدة ساعة ونصف ليصلي الجمعة، بينه وبين مديره أسبوعيا ربما مشكلة حتى يطلع ويستأذن، ويرى مرة يأذن له مرة ما يأذن له، عجيب ما الذي جاء بهم وجمعهم. فتذكر قول الله تعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وأنا واثق يعني أنتم بحضوركم هنا ما جاء الواحد والله يبحث عن مال ولا يبحث عن شهادة أو نحو ذلك، جاء محبة لله ورغبة في سماع الذكر، ويعني والحرص على أن يتعلم شيئا. فأسأل الله كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا يوم القيامة في جنته، وأن يستعملنا وإياكم جميعا في طاعته، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. وسبحان الله يعني أنا مررت بعدد من البلدان خلال السنة هذه، والله يا جماعة ما وجدت دينا أسرع ولا أقوى ولا أكثر انتشارا من الإسلام، بالرغم من أن الإنسان أحيانا ربما يرى بعض المظاهر تجعله يشعر أن الإسلام يمرض وربما قريب أن يموت مثلا، لكنك إذا تأملت في إقبال الناس عليه ومجيئهم واجتماعهم واستماعهم إليه تجد من ذلك عجبا. يعني مثلا في بلجيكا الإحصائيات تقول أن في عام 2025 سيصبح الإسلام هو الدين الأول في بلجيكا. في ألمانيا أنا كنت عندهم في يناير السابق، الشباب يقولوا لي أن إحصائيات الحكومة تقول أن في عام 2006 و7 و8 و9 و10 عدد الألمان الذين يدخلون في الإسلام في كل ساعتين يدخل مسلم جديد في الإسلام، هذا إحصائيات الحكومة. فقلت لهم: طيب وأنتم إحصائياتكم المراكز الإسلامية؟ قالوا: يا شيخ، إحصائيات المراكز الإسلامية نقول إن العدد أضعاف ذلك، لأنهم لا يسجلون في الحكومة إلا الذي يأتي إليهم ويقول الحكومة أنا أسلمت، إما ليغير اسمه ولا أي شيء يعني يريده معين، فيشترط أن يخبرهم السبب أني أسلمت، فالحكومة يسجلون هذا أسلم. يقولون: لكن الذين يسلمون دون أن يذهبوا إلى الحكومة لا يحتاج يغير اسمه، أو مثلا ما يحتاج يسقط عن نفسه ضرائب معينة أو نحوه، فهم أضعاف هذا العدد. فيقولون: نحن نجزم أن ربما يوميا ليس فقط يعني 12 شخص يدخلون في الإسلام، ربما يكون أضعاف هذا العدد 3 أو 4 أضعاف، ربما 50. فسبحان الله مثل ما قال الله تعالى: ليظهره على الدين كله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال الله عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. في الآية الأخرى ويأبى الله إلا أن يتم نوره. قناعتنا يا شباب بهذا المفهوم أنك أنت على دين مثل ما قال الله فتوكل على الله إنك على الحق المبين. الله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو يمشي في مكة ويرى بلالا يعذب ويرى سمية مربوطة على نخلة ويرى زوجها أيضا ياسر مربوط وابنها عمار مربوط جنبها ويعذبون ويلتفت يمين ويسار ويرى أصحابه في 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 مسكنه وضعف واللي تاجر قريش تحارب تجارته واللي فقير مسكين تضرب قريش ومع ذلك يقول الله له وأن ترى المناظر فتوكل على الله إنك على الحق المبين. مع أن ما أمامه عليه الصلاة والسلام أي مظهر دنيوي يدل على انتصار الإسلام. يعني لو أن واحدا جاء كذا وجاء ونظر للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وما عنده المسلمون ما تعدى لهم ولا 10 أشخاص ولا 15 وهال 15 أيضا ما منهم سليم من التعذيب ربما إلا أبو بكر وكم واحد والبقية يا مربط يا متخفي بإسلامه يا مربوط في بيته يا معذب. ومع ذلك سبحان الله لو كشف الغيب أمام النبي صلى الله عليه وسلم لرأى أمته فعلا وصلت 1.5 مليار بعدد يعني من كان يتوقع مثل هذا الانتشار. وبعدين لاحظ أنه قاعد يزيد العدد ما ينقص. أنا أقول لو تعمل رسم بياني لو تضع الإسلام مثلا في عام مثلا 13 قبل الهجرة يعني ناقص 13 تحط الإسلام ما فيه إلا محمد صلى الله عليه وسلم ثم تنظر تعمل لك رسم بياني إلى 1433 يعني 2012 لو وجدت أن هذا الرسم البياني لا يمكن أن يأتي عليه وقت ويصبح يعني منخفضا أو يصبح مستويا. إما أن يرتفع ارتفاع قوي أو يرتفع ارتفاع بسيط لكن لا يزال كما قال الله ليظهره. بعدين هذا الظهور ليس في وقت دون وقت، الظهور لا يزال مستمرا. أنا كنت قبل في يناير أيضا في هولندا، تعرف في آخر ديسمبر يكون عندهم إجازة أسبوع تقريبا رأس السنة وكذا، فالشباب يعملون عادة محاضرات في المراكز الإسلامية لأن الناس في إجازة، فعادة أخذ لي لفة في أوروبا في هالوقت. فالشاهد في هولندا في لاهاي دخلت على واحد من الشباب أمه مغربية وأبوه هولندي أو العكس، فهو يتقن العربية والهولندية بطلاقة. فتكلمت معه كيف انتشار الإسلام عندكم في هولندا ولاهاي اللي فيها محكمة العدل الدولية وهي كيف وجود الناس. فحدثني بأشياء عن انتشار الإسلام ثم قال لي وترى يا شيخ في أعداد كبيرة من الذين يدخلون في الإسلام لكنهم لا يعلنون ذلك. ثم قال لي وأنا عندي في كل سبت ليلا عندي درس في أحكام الإسلام لسبعة دكاترة يعملون، سبعة أساتذة جامعيين يعني يعملون في جامعة لاهاي. قلت هولنديين؟ قال طبعا هولنديين ويكتمون إسلامهم. يقول وأنا عندي هذا الدرس الآن صار لفترة وهم يحضرون عندي في كل سبت. فسبحان الله جعلت أفكر إذا حتى لما تقول والله أن المسلمون وصلوا إلى 1.5 مليار أنا أعتقد هذا العدد سيكون أكبر بكثير. ثم سبحان الله أنظر إلى تمسكهم بدينهم بالرغم مما يصيبهم. كنت أطلع على مقاطع صورتها قناة الجزيرة قبل فترة في اليوتيوب، كان عندي خطبة جمعة عن أراكان وبورما والمذابح اللي صايرة فيها، فقعد أبحث المادة وأشوف لي مقاطع في اليوتيوب أخذ منها بعض المعلومات، فكان في أشياء وثائقية عملتها قناة الجزيرة. فسبحان الله بالرغم من التقتير اللي صاير عليهم في أراكان وبورما واللاجئون اللي لجأوا إلى بلاد هي مثلهم في الفقر أو أشد فقرا يعني في بنغلاديش وغيرها، ومع ذلك ترى النساء بحجابهن والرجال لابسين الطواقي وملتحين. فأقول في نفسي سبحان الله أنتم إنما قتلتم قتلكم البوذيون يعني بسبب تمسككم بالدين، ومع ذلك سبحان الله لا يزال عندكم هذا التمسك. تذكرت والله يا جماعة قول هرقل لأبي سفيان أول ما وصلت الرسالة لهرقل. تعلم النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ ينتشر الإسلام بدأ يرسل رسائل إلى الدول، يرسل رسالة الكسرى، يرسل رسالة الهرقل، يرسل لأنه انتهى من قريش في بدر وبعدين في أحد وبعدين في الخندق، بعدين عمل بينه وبينهم صلح لمدة 10 سنوات. صح قريش بعد سنتين خانت الصلح ففتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، لكن خلال هالسنتين تفرغ، هو تفرغ يرسل رسائل وكذا، وقريش تفرغت لتجارتها لأنها كانت لما المسلمون تدرون أنهم هم في المدينة والمدينة شمال مكة، هنا مكة والمدينة هنا،
فقريش تطلع قوافلهم تذهب إلى الشام، يقطع المسلمون عليها الطريق، فما عندهم إلا اليمن، واليمن ما فيه في ذلك الحين تجارة كالشام. فلما عاهد قريش وصار بينه وبينهم عليه الصلاة والسلام الصلح، تفرغت قريش ترسل التجارات، وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسل من عنده لدعوة الناس. أرسل دحية الكلبي إلى هرقل. هرقل ملك وعالم في الوقت نفسه، وعالم من علماء الدين عندهم. فسأل هرقل، خذ الكتاب اللي واحد يدعي أنه نبي ويقول أسلم تسلم ومدري إيش، فقال اللي عنده ابحث لي من ها هنا من العرب، دبر لي، يقول لقائد الشرطة شوف لي أي عربي في الشام إيت به إلي بسأله من هذا النبي وإيش وضعه. فجعل يقلب الشام وينظر، فوجد 11 رجلا من مكة جابهم، وإذا رأسهم أبو سفيان ومعه ناس جاءوا في تجارة. أوقفهم وقال لهم هرقل من أقربكم به نسبا؟ قال أبو سفيان أنا. قال ما نسبك من؟ قال ابن عمي. قال تعال وقف قدام، فأوقفه أمامهم وأمر البقية يقفون في الخلف، ثم قال أنا سأسأله مسائل، إذا كذب في سؤال أشير لي بس. يقول أبو سفيان وعلمت والله أني لو كذبت ما أشروا له، أصلهم ربعي وأصحابي وكلنا أعداء للرجل اللي بيسألنا عنه، فلو كذبت لن يؤشروا لن يفضحوني، لكني كنت رجلا أربأ عن الكذب، أترفع عن الكذب وأخشى أن يعيروني بها في مكة. شوف الكذب عندهم عيب، فيخاف حتى لو وشوها الآن يعيرونه في مكة، يقولون أنت في مكة أنت يوم حنا كنا عند رقل أنت كذبت أنت كذاب، فما يريد تكون منقصة يذمونه بها. يقول خشيت أن يعيروني بها في مكة. فالشاهد يقول لما جعل يسأله، سأله رقل عدة أسئلة، ما هل ادعى هذا القول أحد قبله؟ قال لا، هو أول من قال ذلك. طيب هل كان من أبائه من ملك؟ قال لا. قال كذلك الرسل، هل ضعفاء الناس يتبعونه أم أقوياهم؟ سأل عدة أسئلة. من ضمن الأسئلة وهو الشاهد اللي أنا وردتها لأجله، قال له هرقل يسأل أبا سفيان، قال هل عظماء الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال ضعفاؤهم. قال كذلك أتباع الرسل أكثرهم الضعفاء. بعدين يبدأ ينتشر في الأقوياء، وترى دائما يعني يسلم العبيد والمماليك والناس الفقراء، بعدين يبدأ الكبار يسلمون. فقال له هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ في واحد منهم دخل في الإسلام وبعدين ما أعجبه الإسلام وكذا وتركه، هل يرتد أحد منهم سخطة، يعني ساخط على دينه ما أعجبه دينه، هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال أبو سفيان لا، والله ما شفنا أحد دخل في الإسلام وارتد، ما في. هذا بلال عذبناه إلين صار مثل الحجر من شدة الضرب والضعف، والله ما ارتد. خباب ما ارتد، سمية ماتت وهي ما ارتدت، ما في أحد دخل دينه وارتد. تدري ماذا قال هرقل؟ هرقله ترى ما أسلم في الأخير أيضا، مات على كفره. قال هرقل كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. يقول هرقل كذا الإيمان إذا تمكن من القلب لا يمكن أنه يطلع أبد، ولا أحد يستطيع أنه يخرجه. كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وسبحان الله، وأنا أعجب يعني حتى شفت بعض المقاطع اللي انتشرت عن إخواننا في سوريا، اللي يرمى يدفنه حي ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، واللي يقولوا له اسجد على صورة بشار ويأبى أن يسجد لها ويضرب وينكل به، واللي وتتعجب ما الذي ثبت على هذا، مع أن الله تعالى جعل عند الضرورة الشديدة مثل ما قال الله سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. معناها الآية لو واحد جاء إليه وقيل له مثلا ترى نقتلك الآن وإلا سب الله مثلا، وعرف أني سأقتل الآن، ما قالوا نقتلك في الليل فممكن خلال هالأربع خمس ساعات إلى الليل يحصل شيء يعني يخلصه، لا الآن يعني ضرورة الآن أمامك بنقتلك الآن ولا تسب الله ولا تكفر ولا، فنفذ ما يقولون فإنه ليس عليه في ذلك حرج، لقول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. حتى عمار رضي الله عنه وغيره من الصحابة كان يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومع ذلك سبحان الله تجد أن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلب وتمكن فعلا من القلب استطاع يا أخي أن يحول بينه وبين كل شيء. والله يا جماعة أنا أمس يعني أنا ليس أول مرة أتي بريطانيا، لكن سبحان الله كلما جئت أوروبا ولا بعض المناطق ومررت على بعض الأماكن التي فيها نوع من الفجور أو النساء المتكشفات ولا، ثم أتذكر الشباب اللي يعني شاب وممتلئ شبابا وغير متزوج ولا ربما متزوج وزوجته ما هي معه تكون في بلده، فأقول سبحان الله من يصبر عن مثل هذا؟ من يصبر يرى مثل هؤلاء النساء ومع ذلك نفسه لا تغلبه في أن يقع في فاحشة ولا يقع في شيء؟ فأجد سبحان الله أنه لا يمنعه إلا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. يعني إن واحد يكون أمام امرأة وقادر على أن يقع فيما يريد وربما هي تدعوه إلى مثل ذلك وتغريه به ومع ذلك يستطيع أن يمنع نفسه، لا خوف من إيدز ولا خوف من مرض ولا خوف من شرطة دينية بتمسكه ولا أحد ولا فضيحة ولا تصوير، لكن لأني أعظمك يا ربي وأخاف منك أنا أترك هذا لأجلك، لأجلك أنت بس ليس لأجل غيرك. هذه يا جماعة يجعل لك سبحان الله ثباتا على هالدين ويملأ قلبك إيمانا، فعلا يملأ قلبك إيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حريص أنه يجعل الصحابة مثل كذا. يعني مرثد رضي الله عنه ابن أبي مرثد واحد من الصحابة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل إلى مكة ويأتي بالأسرى، في أسرى من المسلمين محبوسين في مكة، يأتي مرثد ويدخل كذا بالخفية ويتفق مع الأسير ويشيله بقيوده، وكان مرثد قويا فكان يشيله بالقيد حقه ويطلعه بس بعيد بعدين يفكه ويهربه للمدينة. فيوم من الأيام مرثد أقبل إلى مكة، يقول فلما دخلت مكة وإذا امرأة اسمها عناق، هذه المرأة كانت من أيام الجاهلية بينه وبينها علاقة في السابق، يقول فلما رأتني قالت مرثد قلت من عناق، فلاحظ تذكر متعته معها في الجاهلية وأنسه معها وعاشقها ويريدها، قالت هلما بت عندنا الليلة تعال نم معي الليلة. يقول فقلت لها يا عناق، طبعا مرثد الآن لوحده ما عنده النبي صلى الله عليه وسلم يراقبه ولا عنده أحد من الصحابة يذمه، ما في أم ما في أب ما في بنات يقولون يبا فضحتنا، ما في يعني ما في تصوير ولا إنترنت بيفضحه، ما في أي شيء يخاف منه إلا رب العالمين. فيقول قلت لها يا عناق إن الله قد حرم الزنا، قالت والله لتأتين أو لأصرخن في أهل مكة وأقول إن هذا يهرب أسراكم. يقول فقلت لها لا تفعلي، قالت والله لا. الآن عنده مخرج هو، لو قال والله ضرورة أنا ماذا أفعل، أنا جاي في أمر جهاد في سبيل الله وأنا الحين وقعت في ضرورة، يعني إما أني أقتل يقبضون عليها المكة ويقتلوني ولا أني، ما كان يبحث لنفسه عن مخارج، لا قال إن الله قد حرم الزنا، قالت والله لا تفعلن أو لا أصرخن. يقول فتغيبت عنها هربت، فصرخت في أهل مكة فجعلوا يبحثون عني واختبأ. طبعا مكة في ذلك الحين ليست مثل اليوم، يعني تعرف قرية بيوت متفرقة وهنا مزرعة وهنا بئر وهنا، يعني يستطيع الواحد أن يختفي في أي لحظة. وأيضا مرثد ما كان صيدا ثمينا بالنسبة لأهل مكة ليتعبوا في البحث عنه، يعني وجدنا أو ما وجدنا ما عنده مشكلة كبيرة. فالشاهد يقول حتى جاء الليل فذهبت إلى الأسير اللي أنا مواعده وحملته وطلعته، وصل إلى المدينة لكن قلبه لا يزال معلقا بعناق. يقول فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أنكح عناقا، قال إن الله قد حرم الزنا، هذه امرأة بغي، يعني ما هو بامرأة نقول، يعني حتى في قول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، هذه يا شباب ليس معناه أنه لو وقعت امرأة في الزنا خلاص شرعا ما عاد يتزوجها إلا إما واحد قد زنى من قبل أو هو مشرك، لا إنما المقصود لو تابت خلاص من تاب تاب الله عليه، لكن إنما المقصود التي هي لا تزال واقعة في الزنا. يعني عفوا تشتغل بغي ولا هي أصلا ما تمنع نفسها عن أي واحد، وبالتالي يأتي واحد يقول أنا سأتزوجك فتقول يلا ويعقد عليه ويتزوجها، وهي الليلة معه وغدا مع غيره وهو يعلم ذلك منها. هل أنت في الحقيقة زاني من ضمن الزنات لأنك هي كل ليلة تبيت مع واحد تعتبرك أنت من ضمن الآحاد اللي هي تبيت معه؟ لكن لو تابت لا، ما ينطبق عليها الآية. فأنزل الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يقول مرثد فاستل الله حبها من قلبي. يا أخي سبحان الله، إذا تأملت وجدت فعلا أن الإيمان إذا حرص الواحد أنه يزيد فعلا في قلبه ويمكنه من القلب يحول بينه وبين هالأمور. ذلك أحيانا يقول واحد من الشباب مثلا يا أخي أنت كيف تقدر تجلس على النت وانت فارغ كذا ومخلص كل بحوثك كل أمورك، كيف 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 تقدر أنك تصبر ما تدخل جوجل وتكتب كذا وكذا وتشوف أفلام محرمة ولا كيف تصبر عن هذا؟ نقول كذلك الإيمان إذا خالط، أنا أدري أن الله يراني، أنا تراي أستمتع كما تستمتع بهالنظر، ونفسي تشتاق كما نفسك تشتاق، وأرقد الآيباد في يدي ولا الآيفون، وعندي إنترنت مفتوح، أستطيع أني أنظر، وربما أنا قدرتي على اكتشاف المواقع أيضا اللي فيها الأمور أكثر من قدرتك، وعندي استمتاع بهذا، لكني إني أخاف أن عصيت ربي عذابين عظيم. يا أخي أنا عندي إيمان أعظم الله. يا شيخ أنا لو أبوي جنبي ومعي جوالي ما شغلت شيء وأبوي يدري عني، استحيت منه. لو زوجتي جنبي ما شغلت شيء بهذا، لو واحد من عيالي جنبي ما فعلت ذلك، أستحي منه. أجعل الله أهون الناظرين إلي؟ ذلك يا جماعة سبحان الله، إذا رأيت واحد حريصا على صلاة معظما لها، أو أحيانا يعني أو عنده قدرة على أنه يبتعد عن الحرام أكثر من قدرتك، أو عنده قدرة أنه أحيانا ربما يعني أيضا له محبة في قلوب الآخرين ولا غيره، أنت بقدر زيادة إيمانك وعلاقتك برب العالمين وقوة الإيمان في قلبك يحميك الله تعالى من هذا كله. بصراحة كيف كلما استطعت تزيد إيمانك زاد الله تعالى اتصالك به، وصار عندك قوة وقدرة على الابتعاد عن هالأمور، يعني صار عندك حصانة ضد هالأشياء. إذا الواحد ما حرص أنه يزيد من إيمانه ما صار عنده حصانة، طبيعي يا أخي. لذلك الله تعالى يقول ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا. طيب ما احنا مؤمنين يا ربي، أنت قلت يا أيها الذين آمنوا، كيف تقول آمنوا ما احنا مؤمنين؟ لا، معنى ازدادوا إيمان، بمعنى أن الواحد يحرص دائما على أن الإيمان يصير يرتفع عنده. لأن ترى أحيانا مخالطة الواحد يعني لغير المسلمين، وهذه امرأته متكشفة، وهذه مر بواحد يتعاطى مخدرات، واحد قاعد يلف الحشيش ويسلم عليه واحد ما يدري إلا شم منه رائحة وسكي، وما يسمع أصوات صلوات، يمر يرى الصلبان. يا أخي هذه المناظر التي أنت تعيش فيها هذه بلا شك تحتاج أنك تبدأ تزيد إيمانك، تعطي نفسك وقودا لتستطيع أنك تتمسك بالإيمان الذي عندك، حتى لا يكون كما قال الله تعالى ران على قلوبهم، يعني صار القلب عليه ران، عليه مثل الجوهرة اللي وضعتها مثلا في الصحراء وجعل الغبار يمر عليها حتى غطاها. لا، الأصل أنك كل مرة تعمل صنفرة لقلبك وتنظيف له. طبعا أنت حتى تزيد إيمانك في عدة أمور، منها الإكثار من الذكر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقكم. قالوا نعم يا رسول الله. قال ذكر الله. ترى يا شباب الإكثار من الذكر عموما يزيد الإيمان، والإنسان إذا أحب شيئا أكثر من ذكره، هذه طبيعي. الإنسان ترى إذا أحب شيء يكثر ذكره. يعني مثلا لو واحد وصل عمره 60 سنة ولم يرزق بأولاد، ويعالج يعالج حتى ما وصل عمره 65 إلا حملت زوجته وجابت له ولد، فتعلق قلبه أعظم التعلق بهذا الولد، تجد أنه يكثر من ذكره. كلما جلس مع أحد قال والله يا أخي اشتقت لولدي، خلني أكلم أمه، ويدق عليه ويقول حط السماعة عنده وهو يغاغي ولا دغدغي ولا خليه يطقي خليه يصيح بس مع صوته، ولا إذا منهم مثلا جلسوا في مكان وبعدين واحد جاب مثلا عصير وبرتقال قال والله أخي ذكرتني بحمودي يحب هالعصير كل ما شاف قال اشتر لي مثل هالعصير. تلقاه إذا مثلا سمعنا مثلا موسيقى معينة قال يا أخي نفس اللي في لعبة ولدي سبحان الله توني شاري لمس آيباد محمل له اللعبة. فتجد أن كل شيء يذكره به مثل ما قالت الخنساء تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي. كل ما شافت يقولون كان أخوها صخر يجيها عند الإشراق يتحدث معه قبل لا يطلع يعني لأعماله ويأتيها عند الغروب يتحدث معها. صارت كل ما شافت الشمس تشرق ولا تغرب ذكرت أخاها. فمن أحب شيئا أكثر من ذكره وصار كل شيء يذكره به. فهنا الله سبحانه وتعالى أمرنا بذكره لأن من أدلة حبك لله أكثر من ذكره. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به. يقول يا رسول الله الشرائع أنا ما أدري ماذا أختار. أنت يوما تحدثنا عن فضل الصلاة يوم تحدثنا عن فضل الصيام يوم أنا تلخبط ما أدري ماذا أختار فأخبرني بشيء أتشبث به. إيش قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أنت أكثر الذكر وأبشر بالخير. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ذلك شباب من أوائلها فعلا الإكثار من الذكر. ويقول عليه الصلاة والسلام طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. يقول واحد عود نفسه على كثرة الاستغفار على كثرة التسبيح على كثرة التهليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أو غربت. ويقول والحمد لله تملأ الميزان. ترى ربنا عز وجل يحب أن يحمد. ربنا يحب أن يحمد. وأصلا يعني كل محسن إلى الآخر يحب أن يحمده من أحسن إليهم. أنت الآن لو واحد فرضا من الشباب يعني أنت أحسنت إليه وقلت له خلاص أنا مثلا أنت ما يصرف لك راتب أنا يصرف لي مثلا 1000 كل شهر أنا بأحول لك لحسابك 100 من هالألف ورحت البنك وحطيت مثلا يعني أمر أن كل شهر يخصم من حسابي كذا 100 وتدخل بحساب فلان. فتجد أنك تستمتع أنه كلما رآك يذكر نعمتك. كل ما شافك قال والله ما أخي ولا أنسى والله جزاك الله خير والله فضلك يا أبو فلان ترى ما نسينا فضلك مثلا. ولا بعدين مثلا جاء يوم جمعة وأرسل لك رسالة قال في هذه الساعة أنا أدعو لك ولا ننسى والله أخوتك ومروءتك. فتجد أنك تستمتع كلما حمدك على النعمة استمتعت بها وأيضا تحرص على ألا تزيلها. يعني لو حدثتك نفسك يوما وقالت لك أنت كل مرة تعطيه 100 أنت تكد عليها أنت وش دخلك فيها يدبر نفسه أنت فلوسك تحتاجها أكثر منه فحدثت نفسك أنك تقطعها لا كثرة حمده لك وكثرة شكره تمنعك من ذلك وتجعلك تقول لا والله يا رجال دائم يشكرني وصعب أني أنزع من هذه النعمة خلها له. فنحن نتعامل مع رب كريم جل وعلا وعظيم. كلما صار الإنسان يكثر حمده سبحانه وتعالى صارت النعمة تزداد إليه والحمد لله تملأ الميزان مثل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا تيسر الإنسان حقيقة ليزيد إيمانه أنه يحافظ على صلاة الوتر. ترى يا جماعة لما نقول صلاة الوتر البعض أحيانا يفهم أنه لابد يصلي 11 ركعة ويقرأ 5 أجزاء. صلاة الوتر أفضل من صلاة الضحى وأفضل من سنة الفجر. أفضل الصلوات بعد الصلوات الخمس هي صلاة الوتر ومع ذلك خففها رب العالمين على العباد. لو صليت ركعة واحدة بعد صلاة العشاء كتبت هذه هي صلاة وتر وكتبت عند الله من قوام الليل. يعني إذا جاء إلى الله تعالى يوم القيامة بأسماء المتصدقين وجاء بأسماء المصلين إذا جاء بأسماء من قاموا الليل تلك الليلة تجد اسمك مبين وأنت ما صليت إلا ركعة. كيف لو صليت 3 ركعات ولا 5 ركعات ولا أكثر من ذلك بلا شك أنه يكون يعني أعظم أجر. لكن المهم أنك لا تغيبها اجعلها كذا دائما حتى لو ما تصلي سنة العشاء. لو تخلص صلاة العشاء وتقوم تصلي ركعة واحدة بس تنوي أنه وتر تقرأ قول الله واحد خلاص هذه صلاة وتر يكتب لك أجرك عند الله سبحانه وتعالى. كذلك الأمر الأخير مصاحبة من يعني يعينونك على ذلك من يحضرون بك مجالس الذكر التبكير إلى خطبة الجمعة. يعني لا يكون طريقتك مع نفسك أنك ما تأتي والله إلا دائما في خطبة الجمعة دائما تصير من اللي واقفين عند الباب كذا اللي ينتظرونها يخلص الخطبة ويدخل. لا، الأصل أنك تبكر وتكون ممن يستمعون. هل تعلمون شباب أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في رواه البخاري، يقول إن لله ملائكة يجلسون عند الأبواب يوم الجمعة يكتبون الأول فالأول، يكتبون الأول فالأول. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا دخل الإمام، إذا دخل الإمام، إذا صعد الإمام المنبر طووا صحفهم وجلسوا يستمعون للذكر. بمعنى اللي يأتي بعد ما يصعد الإمام المنبر هذا الكسول اسمه غير موجود في صحف الملائكة. الملائكة تكتب 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 فلان ثم فلان ثم فلان إلى أن يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله. إذا دخل الإمام طبقوا الصحف وجلسوا يستمعون. طيب، إذا اللي جاء بعد ما بدأ الإمام يخطب هذا ليس في صحف الملائكة. وكذلك جاء يقول ابن القيم، يقول: وقرب الناس من ربهم يوم القيامة كقربهم من الإمام في يوم الجمعة. كلما صار الواحد أكثر قربا من الإمام صار قربا قربه من الله سبحانه وتعالى أكثر. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، أنا ما ودي أخذ عليكم الوقت، وإحنا كنا قبل لا نبدأ أيضا بعض الشباب عنده نقاش وحوار، ف يعني ودي أني أستمع لكم. أسأل الله أنه يعني ينفعني وإياكم ويستعملنا وإياكم في طاعته. وإذا كان أحد عنده سؤال أو استفسار أو حوار على شيء معين أو شيء، فما أدري أيضا حنا متى بننتهي؟ الساعة 9 الحين،
ما زال عندنا ساعة.
سم
إن شاء الله حديثك لا يمل يا شيخ.
الله يجزاك تسلم، الله يحفظك وعبد الإله وبارك الله. الله يجزاك.
إذا كان الأخوان عندهم أي سؤال، للأسف ما عندنا
لا أحسن عشان ما يسجل سؤاله، لو صار سؤاله في مطرسة أصرف فعلا.
حكم الزواج من ثاني المبتعد
سنة هذا. الله يعينكم والله.
شيخ بالله عندي سؤال، لو سمحت. ما حكم الذي يحلف يمين ويحلف، يعني اليمين هذا اللي يحلف به موفرش به، يعني
الحكم؟ اليمين طبعا هو أقسام، فيه يمين إذا كان الإنسان أقسم على أمر محرم. يعني افرض إنسان مثلا غضب وقال والله إن جاء فلان لأقتله، فرضا يعني من شدة الغضب، فهذا يمينه لا يجوز أن يوفي به، حرام أن يوفي به، ويلزمه أن يحنث فيه، يعني أن لا ينفذه ويكفر، يطعم 10 مساكين. أو فيه يمين يمنع الإنسان منه العجز، مثال مثلا، أو الجهل أو النسيان. مثل مثلا لو قلت أنا والله العظيم لا أكلم فلان هالأسبوع أبدا، مثلا بيني وبينه مشكلة، قلت مكلمة، قلت لا والله ما أكلمه، ثم فرضا اتصل فلان هذا من جوال أحمد، فقلت أنا يا أحمد، قال هلا كيف حالك، وقام يتحدث معي، ثم بعد الحديث 2-3 دقائق علمت أنه فلان اللي أنا أقسمت عنه، فأقفلت الخط. في هذا الحال هل يلزمني أنا أن أكفر وأكون حنثت فيه؟ لا. إذا حلف على شيء ثم فعله نسيانا أو إكراها، واحد أقسم مثلا أنه أن يصوم اليوم مثلا ولا يفطر، أو أن يفعل أو لا يدخل هذا البيت، أقسم أن لا يركب هذه السيارة، وجاء اثنين وحملوه بالقوة وركبوا السيارة فرضا، هذا لا يلزمه الحنث في هذا ما دام أنه فعله يعني إكراها. أما إذا كان يعني حنث في يمينه اختيارا، مثل قال مثلا والله ما تخرج، والله لا أعطيك، والله، ثم بدأ له أن يعني أن يفعل ما حلف على تركه، فعليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين.
والله مقدار المسكين،
المسكين يعني بمقدار ما يكفيه وجبة طعام غداء أو عشاء. يعني مثلا لو مثلا عندنا في السعودية، لو مر الواحد على مطعم ووضع له مثلا رز وربع دجاج مثلا، هذه تعتبر وجبة غداء أو عشاء، فإن وضع معها ماء أو عصير أو كذا فهو أكمل، لكن أهم شيء تعطيه ما يكفي وجبة كاملة، في الغالب ما تتجاوز 10 ريالات، يعني يقول باوند ونصف تقريبا. وهنا يبدو لي ما أدري إذا كان جمعيات تفعل ذلك، أو ممكن في البلد لو في ليبيا مثلا واحد يرسل، وممكن يكون يعني أيضا ما يوزع طعام مطبوخ، يكفي نصف كيلو رز مع شيء من الدجاج. لو وزع مثلا وعطاه 5 كيلو رز
مع يعني اللي هو قوت البلد مع مثلا دجاجتين مثلا أعطاه الأسرة الفقيرة خلاص هذا يعتبر إطعام.
الله,
الله يحفظك.
دكتور أيه؟ المنارة الحين يكون تيم باون صيام رمضان
عن
اللي يعني
انا قصدك عن اللي يفطر في رمضان اي إيه طعام يوم
يعني
انت قصدك اللي هو تفطير صائم اي لا التفطير صائم يختلف. تفطير الصائم اللي هم ياخذونه احيانا ولدي ما يحطونه ما يضعونه كله في الطعام احيانا ياخذونه يضعونه مثلا يكون في يشترون كاسات و سفر وأجرة الطباخ وفواتير وكذا أي فلو الإنسان صرفه في طعام حقيقي فهو أفضل لكن إن شاء الله أنه يعتبر له أجر تفطير الصائم لكن ما نستطيع نقول أن هذه عن اليمين المهتك في بعد حي أصلا الشمال ما عليهم يا رجال كفارة وغير كذا ترى إذا كانت اليمين بالمناسبة على شيء واحد تكفي يعني لو قلت أنا مثلا أو يمكن أيضا أنتم عندكم يمين مع أني أشك أنها موجودة عندكم بس يمكن يعني اللي هي اليمين اللي والله ما تحاسب والله ما في ما تحاسب ذي والله ما أدري شكل كل واحد يحاسب عن نفسه دائما وراهم يتهاوشون مسألة يقولون يمين الإكرام هذه ليس فيها كفارة مثل صبيت قهوة قلت قهوة قال لك قلت والله أنت أخذ واحد والله أنت أخذ واحد فما أخذ هذه ليس فيها كفارة يقولون لأنك لا تقصد اليمين تقصد الإلزام زين فصارت مثل يمين اللغو وكذلك اللي تقول مثلا طلع كذا بحاسب قلت والله ما تحاسب والله ما تحاسب أنت حاسبت أنت والله ما تحاسب قال والله لا حاسب ثم غلبك فهذه ليس فيها كفارة لأنك في الغالب لا تقصد اليمين تقصد الإكرام له فقط فصارت مثل اللي يقول تقول مثلا اليوم تروح معي نتعشى فتقول والله ما أقدر أو مثلا والله ما أجي مثلا أو, أو, أو نحو ذلك فجئت فقال لك أنت قلت والله تقول لا والله هذه تجري على اللسان يمين له يعني تعتبر للبركة ما لا يقصد بها اليمين والشيء الثاني في اليمين بعد ترى إذا كانت اليمين على شيء واحد مثل واحد قال مثلا والله ما أدخل معهدكم بعد اليوم أبد ثم مضى أسبوع وبعدين جاء واحد قال يا أخي عندنا بكرة حفلة في المعهد قال معهدكم والله ما أدخله ثم بعده أقسم نفس الشيء أربع أقسام على شيء واحد هذا يكفي كفارة واحدة إذا حلف عدة أشياء على شيء واحد يكفي كفارة واحدة خله يفتك منها يا رجال الله أني صادق يمكننا ما نلم منها ودابط الزبدة ويدور سبب تسلم الله يا سم الله يغنيك شكر خير إيه هذا اللي سم يا أبو
أي كثر الحفاظ بالطلاجة عليه بالطلاجة إذا كان كثر يحرم عليه
والله يا جماعة أنا أقول تخلص الواحد من يعني هو طبعا ما هم ما يجعلون حلف غير الله هم يجعلونه تعليق للطلاق يعني نعلق طلاق امرأته بتنفيذ هالشيء أي أو علي الطلاق فأنا أقول ابتعاد الواحد عن الحلف بالطلاق هذا أمر واجب عليه يا جماعة وبعدين إن الله 99 أسماء يا أخي احلف بأسماء الله حدك الله إلا على الطلاق جد يمكن إن الله كان قصده يفتك على هذا شيء ثاني لكن الواحد يبتعد عن حلف الطلاق قدر المستطاع هاي أي والله إنك صادق وغير متزوج حلف الطلاق الله بعد خاف إنه متزوج وأنت ما تدري يا رجال تراهم الله من واحد القحت وهم سم يا أبو وبعد الله
في بعض الناس يكون مثلا عنده مشكلة أو شيء مثلا أي. عن شخص معين يعني ضل الطلاق حلف الطلاق فيحلف بالطلاق أنه يقطع رحمه أو شيء
يعني مثلا والله ما عاد أدخل بيت أختي مثلا يعني أو ما عاد أسلم عليها أو كذا
فهل هذا له كفارة؟
هذا طبعا يجب فيه كفارة وهو لا يجوز الحلف على أمر محرم الحلف بإثم أو قطيعة رحم أو كذا هذا ما يجوز ولا مثل اللي يحلف يقول مثلا والله إن نجحت مثلا عفوا لا أعزمكم في البار الفلاني مثلا يعني على شيء محرم ولا والله إن نجح ولدي لا أجيب المغنية فلانة وأسوي حفلة مثلا يحلف على أمر محرم هذا لا يجوز الوفاء به طبعا أبدا وهو آثم لو وفى ويجب عليه الكفارة
فيه. لكن لو مثلا زار الشخص هذا هل
لا ما الحلف بالطلاق يا شباب على حسب نية الحالف. لو قال مثلا علي الطلاق أني ما أدخل بيت فلان ولا ما أشتري كذا أو أفعل كذا، أستطيع أن أقول من خلال حقيقة سماع أسئلة الناس وفتاويهم أن أكثر من 90% لا ينوي طلاق زوجته هؤلاء، إنما يجري على لسانه جريان الحلف. يعني حتى أنت تقول له، يعني تقول له يعني أنت مال من زوجتك، أنت قال لا والله لا أم عبد الله والله ما بيطلقها ولا بكذا، لكن أقصد أني أخوفه ولا ألزمه أو أهدده أو، فهو لا يأتي في باله طلاق، فهذا ينزلونه غالبا منزلة اليمين. لكن إن قصد الطلاق والفراق وكذا فتقع طلق.
إيه؟ الطلاق هو الحين على الزواج.
ها الزواج.
أنت تشوف البنات والله وخاف الله كذا. هذا العرس.
أنت بتعرس. عرس يا أخي.
هذا حلال البيت ما مش يا أخي.
بتعرس ولا تمشال له البيت. يا أبوي عاد. نسمع سؤال رجال، سؤال زين عن العرس ما عرس لازم نجاوبك. الرجال رابع عيده صار له نص ساعه اللي هنا اول شيء. الله يحفظك.
خلنا نبدا هنا وبعدين
طعاد الرجال عاد بدا يسال. خلص من هو اي
هل يجوز للمرأة ان تاخذ من مال زوجها دون علمه فيما لو كان الزوج لا يعطي المال لزوجته ولا يصرف على المنزل، يجيب الاكل والنشرب ما بيجيب يعني مثلا للمناسبات على سبيل المثال او اللباس لها بيعطي للاولاد بعطي لكن قله، يجوز ان تاخذ من مال بدون علمه
وهو قادر؟
هو قادر بس لكن بدون علمه ياخذ تاخذ من مال بدون علمه حتى لو كان يعني مال قليل يعني مش المبالغ. سؤال ثاني اذا ممكن، احنا نعرف انه العين تزني ويعني زناها النظر، هل هذا معناته انه نفس الزنا اللي يعتبر الفاحش الفواحش الكبر من الكبائر؟ كيف انه كيف على سبيل المثال احنا بنشوف كثير فاحشه هون يعني بالالمانيا بشكل عام، معناته
القصة يصير الواحد
علق على أول نظرة شيخ
على أول نظرة وانت شكل نظرة كل ولا تقعد أسبوع والله كذا بيحط عينه والشاب يقول خلاص يقول ما خلصت يا أخي باقي شوي النظرة الأولى.
أي
طيب بارك الله فيك. الأخ سأل سؤال أول، الرجل إذا كان يعطي زوجته ما لا يكفيها من المال هل يجوز لها أن تأخذ بغير إذنه؟ يعني واحد يقول أنا أسدد أجار البيت أجيب لكم الأكل كاملا يعني لن تبقوا جوعا، لكن تقول زوجته مثلا طيب أنا جوالي خربان احتاج أصلحه، طيب أنا أنت مثلا جرت العادة أني مثلا أشحن في الأسبوع مثلا بعشرين باوند ولا ثلاثين باوند، أنت ما تعطيني إلا خمسة باوند للشحن وتقول الباقي خليه استقباله وأنت عندك قدرة، فهو يقصر عليها ليس في الأمور الزائدة الترفيهية، لا في الأمور التي جرت العادة أن الزوج يقدمها لزوجته، لكن لو في هذا الحال يجوز لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف، بالمعروف يعني بحسب المتعارف عليه عند الناس. لكن لو قالت لزوجها مثلا في السوق مرة وشافت لها مثلا بلوزة مثلا بستين سبعين باوند قالت له والله أنا أبغى هالبلوزة، فقال يا بنت الناس أنت عندك ملابس وعند ما تحتاجينها، قالت له أن في بكرة مناسبة وأبغى ألبسها وأبغى كذا، وقال له ما له داعي ألبسي من اللبس اللي عندك ومشى. هل نقول للزوجة يجوز أن تأتي وتأخذ 70 باوند من ماله لتشتريها؟ لا هذا حرام. لكن الأشياء المتعارفة أن الزوج يعطيها زوجته مثل مثلا عندها مشكلة في الأسنان وأرادت مثلا تعالج فأعطاها مثلا تلفونها مفصول، ليس لأنها تكلم أهلها مثلا في البلد بمئة باوند يوميا لا، لكن فيما جرت به العادة أن الناس يصرفون هي تصرف مثلهم وعندها قدرة فلم يعطيها، في هذا الحال يجوز أنها تأخذ الدليل
بدون علمه
بس تأخذ
ما تدفع بطل صالح خلاص
عشان عقوبة له تهجر. طبعا الدليل النبي عليه الصلاة والسلام جاءت إليه زوجة أبي سفيان رضي الله عنه قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفينا بالمعروف، ما يكفينا اللي هو يعطينا أنا وعيالي، أفأخذ من ماله بغير علمه؟ قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. إيش معنى بالمعروف؟ يعني بالمتعارف عليه عند الناس، جرت العادة أن الزوج يعطي زوجته
مثلا فرضا 10 باوند أسبوعيا مصروف فرضا يعني، فهي تأخذ اللي تعارفوا عليه، تأخذ بالمعروف. في السؤال الثاني ذكرت مسألة أن العين تزن زناها النظر، هو بلا شك أن هذه كلها سماها النبي عليه الصلاة والسلام نوع من الزنا، لأن الزنا هو استمتاع من الرجل بالمرأة، فالعين يعني تستمتع واليد تزني مثل ما جاء في الحديث والرجل تزني وكذا، لكن المقصود بمن بالخطيئة الكبرى والفاحشة العظمى هما يتعلق بزنا الفرج، أما غيرها فتبقى أنها من المعاصي يتوب منها الإنسان يعني. طيب هذا صار له أيضا شهر تقريبا رفع السم يا سعود.
بالنسبة للحلف الآن بالنسبة للكفارة، لو مثلا جاء وقت مثلا أجل كذبت والله ما عاد أتذكر هي 4 هي 3 هذا شيء. الشيء الثاني لو مثلا حلفت على حاجة معينة، قلت والله العظيم مثلا أنه في الشنطة حاجة كذا مثلا أي حاجة مفتاح أنا متأكد إني حاطه، وأقول له مثلا الواحد وراح يدور ما لقيت، إذا دور فعلا مو موجود هل
وش حال إيه جميل. أما بالنسبة للسؤال الأول ذكرني كذا شوية،
بالنسبة إذا كان أكثر من حلف
أي أحسنت إذا كان أكثر من حلف ونسي فيعمل بغلبة الظن، يقول يعني مثلا أنا والله قد حلفت مثلا على فلان أن يفعل كذا ولم يفعل وحلفت، يعمل بغلبة الظن ويكفر. وفي بعض البلدان كفارة فيها يعني سهلة، يعني لو واحد سافر مثلا إلى أي بلد وكانت أوضاعهم مادية ما هي بقوية يستطيع أن يكفر عدة كفارات في ذاك البلد، يعمل بغلبة ظنه. المسألة الثانية إذا حلف على شيء هو متأكد منه، يعني مثلا قلت لي مثلا أنت عندك رقم مثلا عبد الله القحطاني مثلا، قلت لي عندي وأنا مخزنة همس ولا قبل أمس في جوالي، فقلت أكيد، قلت والله العظيم أنه معي في الجوال والله العظيم يا أخي، ثم نظرت بعدين قلت لك أوه أثري مغير الشريحة احترقت شريحتي هذيك وهو في الشريحة هو، لا والله في هذا الحال لا يلزمني كفارة إذا حلفت على شيء أنا متيقن منه ثم بان لي خطأ. نعم سؤالك سب
أي.
الله يحبك ويجزاكم الله.
على السؤال في القرآن الكريم فيه وثم بعد ذلك لحاها،
أي
هل لحاها بسطها أو شكل بيضاوي؟
أحسنت، هي الآية هذه فيها يعني قولان ذكر ابن كثير وغيره، قول وهي في الشمس وضحاها، قال والأرض بعد ذلك دحاها. ابن كثير ذكر أن دحاها يعني سهلها ليعيش فيها الناس، بدل ما كانت فيها نتوءات وجبال وكذا سهلها، جعل فيها سهولا يعيش فيها الناس ويتآلفون. وذكر بعض ذكر الشيخ زغلول النجار ومجموعة ممن تكلموا في الإعجاز العلمي، قالوا أن الدحو هو تكوير الشكل البيضاوي، وقالوا أن العرب كانت تسمي الكرة دحوة أو دحية أو كذا.
نحن عندنا في ليبيا طبعا البيضة يقولها دحية.
ها احتمال أنها
في شباب من اليمن يقولوا أثناء أهل اللغة.
أي
نقول أنتم مش أهل اللغة، إحنا اللي بين دحية يعني العرب الأوائل دحها يقولوا إن البيضة دحية.
يمكن صحيح. وعموما ذكرتني بالقصمان يظنون أنهم هم أهل اللغة وهم عندهم دائما يقولون عطن وحقا وطقا زين، فإذا قلنا لهم من أين جئتم بهذا يقولون إن الله تعالى يقول فيقول ربي أهانا فيقول ربي أكرما، فهم نسأل الله العافية يعني.
ناخذ
سم الأولاد، هاي ولدي.
إذا الطفل بعد الصلاة خلص وكان هو لازم يقرأ آية الكرسي من حافظها،
ما شاء الله عليك، ما شاء الله. أي الآية الكرسي لها فضل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة مفروضة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، رواه الترمذي. فأحرص يا ولدي عليها بعد الصلوات المفروضة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. بارك الله فيك يا ولدي. ها يا أخي
تفسير الآية بالنسبة للحلف
أي
للقسم ولا تجعل الله عضوا في
أيمانكم، أي تفسير الآية هذه نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما
مصطح بن أبي مصطح كان ممن تكلموا على عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، وكان فقيرا وهو من قرابة أبي بكر، فكان أبو بكر يعني ينفق عليه ويحسن إليه، فلما وجد أن تكلم على ابنته أقسم أن لا ينفق عليه بعد اليوم، فأنزل الله تعالى هذه الآية، يعني لا تجعلوا اليمين يحول بينكم وبين العمل الصالح، يعني مأمور أن يكفر عن يمينه ويستمر في عمله الصالح. لكن عموما أيضا الواحد منهي عن الاكثار من اليمين، الله تعالى يقول واحفظوا أيمانكم، ويقول إبراهيم النخعي كانوا يضربوننا على الأيمان ونحن صغار، يعني حتى الواحد يعود نفسه أنه كل شيء لازم تحلف، عشان أصدق أنك ملزم لازم تحلف، يا أخي لا تحلف، فأيضا لا يعود الواحد نفسه على اليمين.
طيب الأيمان اللي كنا نتعود والله مو معي مثلا،
يعني إلا الأمر السابق غالبا الصغار هذا لا يؤخذوا في اليمين. الكبير إذا نوى أن اليمين منعقدة فعليه أحكام اليمين المتعلقة بها الكفارة وغيره. إذا كان يمين لغو مثلا والله مدري والله أبجي والله، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها لما أنزل الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت هي قول الرجل نعم والله ولا والله، ولا يقصد بها اليمين. وفي الغالب ترى أكثر اللي عند الناس يمين لغو في الغالب، يعني عتيبي هاي دكتور
مرة كنت في السلطة وقابلني مستجد سألني سؤال ما عرفت أجوبه.
ها وش قالك؟
قال ليش المرتجع؟
جميل. طبعا الكلام على مسألة القتل المرتد كلام طويل. أولا طبعا هي بإجماع العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله. قتل المرتد ليس موجودا فقط في الإسلام بل حتى في الديانة النصرانية واليهودية، هناك نصوص تأمر بأن من ترك دينهم يقتل. وما وقع في مصر من الأقباط مع التي أسلمن، أنا نسيت الآن أسماءهم، فيها أسماء مشهورة من فتيات أقبطيات أسلمن وقتلن، بعضهم في الكنيسة وبعضها سجنت وبعضها غابت ما عاد يدرون وين هي فيه. واشتهر أيضا عند النصارى وفاء قسطنطين أحسنت ومجموعة، واشتهر أيضا عند النصارى أن عددا من القساوسة أسلم فقتل. فهو مسألة قتل من ترك دينه ليس فقط موجودة في الإسلام فقط، هي موجودة في عدة أديان، هذا أولا. الأمر الثاني ليس من ترك دينه مطلقا يقتلع في الإسلام، يعني افرض واحد ترك دينه مسلم وترك دينه أصبح لا يصلي ولا يقر بالله تعالى ولا، لكنه لم يجهر بذلك ولم يدعو المسلمين إلى أن يصبحوا مثله، فلم ينقلب خطرا على الإسلام وحربا لنا، ولم يحارب ديننا، إنما فقط قال أنا ما عاد أبغى أصلي ولا أبغى أصوم، على نفسه فقط لا أصلي ولا أصوم ولا أحج ولا أغتسل من جنابه ولا أقر بوجود الله ولا، وعايش في هالدنيا. نحن لم نؤمر أن نحن نبدأ نشق قلوب الناس نقول أنت أكيد مؤمن، أنت تصلي، أنت يا ابني وأبوك يصلي في البيت ولا ما يصلي، لم نؤمر بذلك، إنما نأخذ الناس بظواهرهم. طيب لذلك لو كان كل من بدل دينه قتل لكان كثير عفوا من هالشباب اللي الحين بدأوا يتبنون أفكار الإلحاد وما إلحاد كان يقتلون يعني، لكن هذا ليس إلا في من بدأ انقلب إلى محارب لك، أصبح مثل اللي يقف أمامك في القتال ويبدأ يحاربك، فهذا قاعد يحاربك يقول أنا ضد دينك وترى يا جماعة دين هذا باطل وأنا كنت مسلما وتركته، فهذا لا تستطيع أن تتقي شره إلا بقتله فينفذ فيه ذلك. الأمر الثالث أيضا أنه لا يقتل مطلقا إلا بعد استتابته وبعد حواره وبعد مطالبته بالكف عن أذى المسلمين وغيره. الأمر الرابع أنه لو كان كل من يعني ترك الإسلام قتل لكان التاريخ الإسلامي مليئا بأمثال هؤلاء، لكن لو تبحث في التاريخ الإسلامي لا تكاد أنك تجد أحدا يعني أقيم عليه حد الردة إلا قليل، أعداد قليلة، مثلا أعداد اللي يقام عليهم حد السرقة مثلا ترى قليل، يعني في بعض الأحكام الشرعية، وهذا أمر مهم ودي يا شباب تفهمونه تكفون، في بعض الأحكام الشرعية هي أحكام شديدة جدا للتخويف أكثر منها للتنفيذ، هي تنفذ صح لكنها للتخويف أكثر، مثلا لو تقول لولدك ترى والله شوف إن طلعت للشارع حافي مرة ثانية والله لا أكسر رجلينك، هل أنت فعلا تكسر رجلينك؟ لا لن تفعل ذلك،
لكنك تعظم العقوبة حتى يخاف من الفعل، وتقول أو تقول له مثلا شيء ممكن تنفذه، تقول شوف ترى هالمرة أنا ضربتك بالعصا ضربة واحدة، إن رأيتك فعلت هالفعل مرة ثانية لأضربك 100 عصا. أنت قد تنفذ هذا فعلا صحيح، لكنك تعظم الأمر حتى المجموعة الكبيرة في المدرسة عندك 100 طالب يخافون من هذا الفعل. الإسلام كذا يقول اللي يسرق اقطع يده. طيب هذا يا ربي هذا سرق، نقطع يده؟ يضع لك حواجز دون قطع اليد، يبحث عن أعذار، يقول هل سرق من حرز؟ هل كان مضطر للسرقة؟ هل اعترف بسرقته؟ هل رجع المسروق قبل القبض عليه ولا بعد القبض عليه؟ هل وبالتالي لوجود هذه الشروط صار السارق يخاف من قطع اليد، ممكن القاضي يقول اقطعوا يده، وفي نفس الوقت القاضي نفسه مأمور أن يبحث للسارق عن مخارج، وإلا يعني لو كان كل من سرق قطعت يده لكان ترى ناس كثير مقطع أيديهم سبب أنهم سرقوا، لكن نعم، لكن لأن السبب يعني هو للتخويف أكثر من للتنفيذ. وكذلك ترى محمد يعني الإسلام لا يلزم أحد بدخوله، لكن إذا دخلت تدخل دخول جاد، إذا دخلت تدخل دخولا جادا، ما هو بالمسألة لعب. لأن ترى يعني لو واحد جاء ودخل في الإسلام وبعدين عملوا له حفلة دخول في الإسلام وجابوا له هدايا وكذا وفرحوا به، بعد أسبوع قال والله ارتديت ما عجبني الدين، أليس هذا يجعل مجموعة من المسلمين يعني أيضا يشكون في دينهم خاصة ضعفها الإيمان؟ فالله سبحانه وتعالى ما يريد أحد يدخل، مثل ما قال الله تعالى وقال الذين كفروا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة ليش؟ لعلهم يرجعون. فحتى أيضا ما تصير كذا نقول له شوف ترى ما عندنا لعب، تدخل في الإسلام تدخل دخول حقيقي، ولا ترى نقتلك لو تركت الإسلام، قال لا فكني الحيلة هذه ما تنفع مع المسلمين. أيضا هذه لحماية جناب الإسلام إذا كان متصل بها فأكمل.
هل جميع الأنبياء أمروا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟
نعم بلا شك كل الأنبياء، وإلى اليوم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما بعث نبي إلا أخذ على قومه الميثاق لأن أرسل إن بعث محمد لتؤمنوا النبي. لذلك الأنبياء الأخيرين موسى وعيسى إلى اليوم موجود هذا في التوراة والإنجيل، وأنا أذكر أني كان عندي مرة محاضرة في هالموضوع ونقلت كلام من الإنجيل فيه التبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم موجود، يسمى الفارقليط. طبعا هم غيروا وبدلوا في الإنجيل مثل ما تعلمون، فهو يذكر صفات، قال إذا جاءكم الفارقليط حرم عليكم الزنا وحرم عليكم الخمر وحرم عليكم الخنزير فاتبعوه. طيب من يقصد عيسى، من يقصد الإنجيل بالفارقليط؟ طبعا هم مغيرين ومبدلين، لأن تدري هي أصلا الإنجيل ما كتب باللغة العربية أساسا أيضا، ولا كتب باللغة الإنجليزية، مكتوب باللغة والله نسيت والله بسموها، لا مش العبرية حقت اليهود، نسيت، المهم السريانية أو كذا أو الأرامية، المهم هي لغة قديمة جدا، وبالتالي ترجماتها أيضا تغيرت، ترجماتها تغيرت وتبدلت. ولا إله إلا الله وش كنت بقول قبل شيء وغاب عن ذهني. وترى أيضا اللي موجود اليوم، الإنجيل اللي موجود اليوم ليس كله محرف 100%، لا، المحرف فيه مقدار كبير جدا، يعني ممكن تقول مثلا 70% 80% محرف، لكن لا يزال فيه بعض الأشياء صحيحة. لذلك الله سبحانه وتعالى احتج على اليهود والنصارى بالتوراة، مثل ما قال الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين، لا يمكن يحتج عليهم بالتوراة إلا فيها أشياء لا تزال صحيحة ما هي بيعني.
هذا لا خلقة المرتد يعني أن أمر الأنبياء جميعهم بالكامل.
قصدك أنه يعني المفروض أنك أطعت نبيك الأصلي باتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن وإن كان يعني ما تقدر أنك تلزمه به، لكنه أحسن إلزام أنك تقول إن أول شيء، يعني في شيء يا شباب مهم في المناظرة، أنا أحيانا نعطي دورات في فنون الإقناع وفنون المناظرة فأستفيد من بعض الأشياء، في شيء يسمونه دائما اكسر الإطار. وش معنى اكسر الإطار؟ يعني جيت أنا مثلا وقلت مثلا واحد يتكلم مثلا على عائلة العريفي مثلا وقال أصلا يا رجال العرافة كلهم بخلاء، هو حط لي الآن في إطار جاهز، أنا لا أبدأ أدافع عن نفسي عشان أطلع من الإطار، لا، أكسر الإطار من البداية. أنا ما أوافقك أصلاً على الإطار اللي حطيته فيه، لا أبدأ أقول لا عاد مو كلنا ترى من أول يوم ما فيها أرزاق وكذا كان الواحد بخيل أبشر، لا لا أقعد أحاول أطلع نفسي من الإطار، أطلع نفسي من الصندوق، أكسر الصندوق من البداية. يقول لا والله لا بخل ولا شيء، جاي من الكلام من راسك، هالكلام باطل أساساً، أنا ما أرضى إنك تحطني في الصندوق بعدين أقدر أطلع نفسي، أنا ما راح أدخل في الصندوق أصلاً، فهمت؟ فهو لما يقول لك الإسلام يقول بقتل المرتد، أنا ما أبغى أدخل في الصندوق اللي دخلتني فيه أساساً، أنا ما أرضى. فمن البداية بقول لك من قالك الإسلام يقول بقتل المرتد؟ ترى النصرانية بعد فيها قتل المرتد، وترى اليهودية فيها قتل المرتد، وترى البوذيين بعد اللي يترك البوذية يقتلونه، شوفهم يقتلون إخواننا المسلمين، ليش ما تصيرون بوذيين؟ ما هو لأنكم صرتم بوذيين وتركتم، لا، إما تصير بوذي ولا بنقتلك. هذا الحاصل اللي فعله النصارى لما اللي يسمونها محاكم التفتيش وغيره في الأندلس لما جاءوا غزوها، في الحقيقة إما تتنصر وإما تقتل، هذا أعظم أنك تقول له إن تركت الإسلام قتلناك، هذاك يقول له إما تترك الإسلام وتتنصر ولا بنقتلك. فأنت دائما، وهي طريقة قوية ترى، دائما يعني ولدي أكسر الصندوق اللي يحطك فيه من البداية، هذا يعطيك قوة. لكن لما تصير أنت الضعيف وتقعد تطلع نفسك من الصندوق، هو يشعر أنه أقوى منك، يشوفك من فوق، لكن من البداية يكسر الصندوق. أنت أصلاً أنا ما أوافقك على فكرتك اللي أنت طرحتها، أنا لن أشتغل في الدفاع عنها، أنا ما أوافقك عليها أصلاً. هذا أيضا يفكك في الحوار.
دكتور، في مرة قعدت تناقش أنا والمدرسة بتاعي في اللغة الإنجليزية في المعهد، وكنا نهجز في أمور الدين،
أيه.
فبعد هي بيوم جدني قلت لي معلش عندي سؤال للجواب عليه، لأني قريت على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فجيت متجوز حوالي 13 امرأة، قلت لي ليش السبب؟ أن الرسول الوحيد اللي هو أذن له أنه يتجوز 13، ليش؟ هذا قلت لي دليل على أنه يختلف عن البشر، يعني بصراحة ما قدرتش نجاوبها يعني.
أي طبعا، أول شيء تعدد الزوجات كان موجودا من القديم، يعني سليمان عليه السلام قال لا أطوفن الليلة على 100 امرأة وكذا، وكان معروف أنه يعني تزوج عددا كبيرا، غيره من الأنبياء داود موجود في الإنجيل، أشياء كلها تدل على أنهم كانوا يعددون الزوجات. فهي مسألة تعدد الزوجات، يعني هي صح التعبير، هي صح موجودة في كل الأديان، وهي ثقافة أساسا موجودة عند الناس. يعني في أفريقيا مثلا تأتي إلى قبائل تلقى الملك عندهم متزوج 25 امرأة فرضا، كذا ثقافتهم، ثقافة القبيلة أن الملك هذا يتزوج 25، البقية يتزوجون على واحدة مثلا. أحيانا لما يجيك واحد يقول لك أنتم يا العرب الحريم عندكم يتزوجون طفلة، تقول ليش؟ قال والله أنت، يقول لي واحد من زملائي معنا واحدة تدرس مبتعثة متزوجة وعمرها 17 وحان وعمرها 17، فأنتم تعتبرون طفلة. أنت طلع نفسك من الصندوق مثل ما قلنا من البداية، قل أصلا وش ما إيش مفهوم الطفولة عندك؟ قال ما دون 18، عندك دليل عقلي ولا شرعي ولا طبي ولا على دون 18 معناها أنها طفلة؟ ترى ما يقدر يثبت لك، حتى اللي يقولون لك أن أصلا تغيرات فيزيائية في الجسم غير صحيح، في الحقيقة عند 15 ما هي عند 18 التغيرات اللي تدل على البلوغ، وأحيانا أقل من ذلك وأحيانا أعلى، يعني الاحتلام والبلوغ والحيض عند المرأة وكذا، الناس ما يتحدون في هذا. مثلا تحديد سن التمييز، لما يقول لك العلماء وإذا بلغ الصبي سن التمييز، ترى سن التمييز ما هو بالسابعة، يختلف، هذا الصبي قد يميز وهو عمره 5 سنين، وهذا قد يميز وعمره 9 سنين، يختلف. الزواج من عدة نساء هذا موجود عند كل الأنبياء. الأمر الثاني، وعند كل الناس ليس فقط الأنبياء، الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام له خصائص كلفه الله تعالى بها أكثر من الناس، فما دام أن كلفه بأمور أكثر مما يكلف بقية الناس، معناه ربي لازم يعطيه ميزات أكثر من غير. يعني مثلا الأنبياء لا يورثون، أنت لما تموت ولا أي واحد لما يموت وأنا مجمع فلوس عيالي يرثوني من بعدي، الأنبياء الله لا، قال لا أنت محروم من هذه الميزة، كل الناس يجمعون فلوس لعيالهم وكذا ويرثون إلا أنت يا النبي أنت محروم أن يكون عندك أن يكون عندك إرث. الأنبياء أيضا محمد صلى الله عليه وسلم
يعني نهاه الله تعالى أن يتزوج النساء إلا أن يأمره الله تعالى بالزواج من بعضهن، مثل ما قال الله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك مثلهن. الأمر الثالث أن الأنبياء قادة عظام، وبالتالي النبي زواجه ليس زواج استمتاع. يعني مثلا زواج عليه الصلاة والسلام من سودة رضي الله عنها، زوجها وعمرها 50 سنة. لو كان قصد عليه الصلاة والسلام استمتاع بامرأة كان ما أخذ واحد عمره 50 سنة، يأخذ شابة صغيرة. تزوج عليه الصلاة والسلام حفصة وهي مطلقة مرتين، تزوج خديجة، خديجة كانت مطلقة مرتين ترى لما تزوجها صلى الله عليه وسلم، عمرها أيضا كان 40 سنة وهو عمره 25. ما هو واحد والله يبغى يستمتع يأخذ واحدة مطلقة مرتين وأكبر منه 15 سنة كمان. زواجها من أم سلمة، كان أم سلمة عندها ولد أساسا وجاء وتزوجها لأنها جاءت المدينة ما عندها أحد، وابتليت ابتلاء عظيم، فهو إكراما لها تزوجها عليه الصلاة والسلام. حيي بن أخطب لما مات وترك بنته صفية تزوجها صلى الله عليه وسلم ليكسب اليهود، فهو كان يعني حتى زواج عليه الصلاة والسلام كان له أي أهداف، أهداف سامية، ليست المسألة استمتاع. وأنا رأيت كتابا سبحان الله 1001 قس نصراني مصري، أهدانياه مرة كان عندنا في لقاء في هولندا أظن، فمؤلف كتاب في قصص زواج النبي صلى الله عليه وسلم وأنها كلها لها أهداف سامية، وهو قس نصراني. نعم. ها يا أبو سب.
شيخ يعطيك العافية.
الله يسلمك عافية.
شيخ في الوقت الحالي إحنا نشوف حالات إعلامية مثل تنفيذ الصحابة.
أي.
خصوصا الحين رمضان مقبل علينا، والله يبلغنا رمضان إن شاء الله. إن الحين في بعض القنوات الحين راح تنتج مسلسل سيدنا عمر
رضي الله عنه. أي.
فما أدري إيش رأيك في الشيء هذا، هل هو يعني خصوصا إن في بعض العلامات دعموا الشيء هذا يعني، فما أدري إيش رأيك.
والله سؤالك جيد وقوي، لكن السؤال أكبر من الوقت، لأني أنا لا أريد أن أظلم السؤال بإجابة قصيرة، ولو ودي الوقت يعني يمضي في إجابته ولا نأخذ غيره، ولا هو بلا شك سؤال قوي. ويبدو لي أن اللي موجود الآن في الإنترنت من يعني من التوضيحات للمشايخ والعلماء أنها يعني فيها إن شاء الله تعالى بركة. وأيضا كوني أنا أجبت اليوم قلت لكم حلال ولا حرام لن يغير في القضية شيئا. يعني أنا لاني بالوليد الإبراهيم صاحب الـ MBC أبوقفه، ولا أحد استشارني ولا سألني قبل، فما حد يعني كلامي الآن في الموضوع وداوت أنا بنفت يعني فاكسكيوز مي يعني لعل يكون لي شيء، أنا بكتب فيها شيء قريبا إن شاء الله لعلكم. هاي ولدي ترى عاد أنا قصد اللي وراك بس عادها دام إنك لا سم دام إنك بديت سم.
هذا دليل على نقص عقل الإنسان. فبعض الأحيان تسمع بعض المناظرات إنه يقول لك الإسلام أتى على عقل الإنسان، يعني ما هو على عقل مطابق للعقل، وتقول الشريعة موافقة للعقل. فهل لنا نقول أن الشريعة موافقة للعقل؟ يعني إذا نظرنا أن عقل الإنسان أقل أو أدنى من الشريعة، نقدر نقول مثلاً الشريعة الإسلامية موافقة العقل
أو لا؟ أحسن. وطبعا الشريعة ما جاءت بشيء لا يقبله العقل، حتى الحلال والحرام وغيره ما في شيء جاءت بالشريعة ثم العقل ما قبله. إذا جاءت مثلا أي شيء تستطيع أنك تجد له سببا موافقا لعقلك، يعني ليش حرم الزنا، ليش حرم الخمر، ليش حرم شرب أكل لحم الخنزير، ليش هذه كلها تجد أن حتى عقلاء اللي غير مسلمين تلقاهم ربما يقتنع بها ويقول لك لا أنا ما أكل الخنزير لأنه فعلا ثبت طبيا أن كذا، ولا أنا ما أشرب الخمر لأن كذا. لكن في أشياء لها حكمة لكن إحنا ما نعرفها. يعني مثلا ليش نصلي الظهر 4 ركعات والفجر ركعتين؟ نعلم يقينا أن الله تعالى لا يمكن يشرعها كذا بس من غير حكمة، لا تعالى الله عن ذلك. لا يمكن الله يخلي المغرب 3 ركعات والعشاء 4 كذا من غير حكمة، كذا جت كذا، لا في حكمة يقينا 100%. لكن قد نعرف نحن الحكمة مع الوقت، الله تعالى يطلعنا عليها عبر اكتشاف علمي معين، عبر كذا، أو أنها يعني تصير مثلا أنها مع غياب الشمس بصير مثلا مناسب أن الظهر ينثني مثلا ست مرات مع غياب الشمس بحكم أنها ثلاث ركعات كل ركعة فيها سجودين مثلا. يمكن يطلع لك بكرة بحث علمي يبين لك فعلا حركات الأعصاب في الجسم وانخفاض الرأس وتقتنع أوه إذن فعلا أنه لازم تصير بهالطريقة هذه عند غروب الشمس. يعني يمكن يطلع شيء يثبت ذلك، لكننا نؤمن يقينا أنه لا يمكن الله تعالى يأمر بشيء من غير حكمة، لكن لا يتوقف تنفيذي للفعل على معرفتي بالحكمة. يعني لا يقول واحد نقول ترى الخمر حرام، قال أول شيء تقنعني أن الخمر حرام عشان أتركه، لا، أنت عبد لله تنفذ وانت ساكت، اقتنعت ولا ما اقتنعت؟ اعلم يقينا أن الله لن يأمرك إلا وفي حكمة، لكن بصرف النظر أنت اقتنعت ولا ما اقتنعت. خاصة عقول الناس تختلف، يعني لو فتحنا أنك لا تفعل شيئا إلا لما تقتنع، بيجيك واحد ذكائه 100% وبيقتنع أن الخمر مضر وبيترك الخمر، واحد ذكائه 20% قال لا أنا ما اقتنعت بشرب خمر. فلأن عقول الناس تتفاوت ومتباينة ومداركهم مختلفة، فجعل الله تعالى الأمر على الجميع. نعم، ها أخوي.
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يحفظ.
حكم البناء على القبور أو وضع علامات عليها المعلومة بالطبع مثل وضع صخرة كتابة الاسم
أي
أو وضع علامة
تشكيل.
وبغيت أسأل عن الدعاء للميت، هل الميت يعرف أن يدعيك له أو يصل الدعاء؟
أحسن.
عزمنا مثلا يوم الحساب أو
أنه
يعرف في
نفس الوقت يعرف مين جاء. أحسنت. أما بالنسبة لي
تكرر السؤال.
أي
أنت عارف الأحداث اللي في ليبيا وتفجير الأضرحة
وهذه، أي
فمن ضمن السؤال الاقتراح
اللي
كانت عندك
خفية جيد
بالنسبة لليبيا يعني.
أي
نفس السؤال هو
أي. أما مسألة البناء على القبور ها
واللي هو بناء المساجد على القبور ما هو رأي
أما بالنسبة للبناء على القبور ورفع القبور، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع القبر وأن يبنى عليه وأن يجصص القبر، يعني يوضع عليه الجص، الجص مثل الجبس يعني، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب ولا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، لا تدع قبرا مرفوعا مشرفا إلا سويته. ويزداد الأمر عظما إذا كان بني على المسجد، إذا بني على القبر مسجد. ليش يا شباب منعت الشريعة من بناء المساجد على القبور؟ السبب في ذلك أن الله تعالى يريد العبد إذا دخل المسجد أن يتوجه القلب إلى الله فقط ليس إلى سواه. فلما يكون هذا المسجد مبني على قبر فرضا مثلا الشيخ بن باز مثلا، وهذا المسجد مبني على قبر ابن عثيمين مثلا، أنا ذكرت لكم أسماء يعني تصير معروفة عندكم قريبة يعني الموت رحمهم الله، فلما يأتي الواحد بيتوجه أروح لها المسجد ولا هالمسجد، ما هي كلها بيوت الله، بيقول لا أروح لذاك المسجد لأن فيه ابن باز لأنه أعلم وأصلح وأقرب لله. طيب إذن أنت ذهابك إلى المسجد ليس كله 100% لله، لا 95% لله و5% لأجل المدفون فيه. طيب لأجل ذلك ما صليت في المسجد المجاور لبيتكم، صليت هناك. فتصبح المساجد ما يعبد الله تعالى وحده ويتوجه القلب إلى الله والدعاء إلى الله، لا، يصبح فيه شخص آخر ينازع الله في هذه الأمور. فالله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تحطون مسجد على قبر، أبغاكم تدخلون المسجد لي فقط وحدي لا شريك لي. لذلك بنيت، لذلك منعت المساجد عن بناء على القبور، وكذلك منع طبعا من رفع القبور وتعظيمها لأمور، منها أولا أن فيه إسراف للمال، فإن المدفون لا يستفيد من هذا الضريح الذي بني فوقه. فليش يبدأ الناس يتنافسون؟ يعني افرض هذا المدفون مات وورث 10,000 وعنده 5 أيتام، يأتي أيتامه بيستفيدون من أموالهم، فيقول لهم أعمامهم ولا الناس قالوا أفا ما بنيتوا على قبر أبيكم ضريحا، ما بنيت وكذا، فتذهب الأموال تصرف في أمر الأحياء أكثر انتفاعا به من الميت، ويصبح المقابر فيها نوع من التنافس. بل حتى الواحد قبل ما يموت ربما يبني ضريحة، ربما يبني له غرفة وقبة قال إذا مت تدفنوني في المكان، فتصبح الأموال تصرف في شيء لا منفعة له. تصبح أيضا الأضرحة والقبور أماكن عبادة غير المساجد، يصبح الناس إذا أقبلوا مروا مثلا ضريح أحمد الحنبل مثلا يعني مع أنه ليس عليه ضريح يعني هو اليوم بدأت القلوب تتجه إلى الوقوف عنده ودعاء الله عنده ونحوه. فالله تعالى يريد المسائل القبور كلها تصبح سواء, ما في فضل لعربي على أعجمي لملك على مملوك على كلها تصبح سواء. الكتابة أي أحسنت, وضع علامة على القبر ليعرف, هذه ما فيها بأس. وضع علامة, النبي صلى الله عليه وسلم وضع علامة على قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما مات, وقال وضع صخرة وقال أعرف بها قبر أخي. لكن نهى عليه الصلاة والسلام عن الكتابة على القبور, لا لأن فتح المجال للكتابة سيفتح لما بعدها. يعني مثلا بيفتح المجال أول شيء يكتبوا الأسماء, فتح المجال بعدين رحمه الله وغفر له, بعدين مثلا وكان تقيا صالحا, بعدين ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا فجاءت شريعة بسد الذرائع, لا تكتب ولا شيء على القبر.
حتى في شيء ثاني يا شيخ أصبح يتفنن يعني يجيبه في
الرخام,
يعني هذا غالي الرخام.
أحسنت. إيه إيه, لا لا أصبحت إيه. لذلك سبحان الله الشريعة جاءت بشيء اسمه سد الذرائع, وسد الذرائع معروف ترى حتى في الدنيا. حين ولدك لو تشوفه قاعد يلعب بسكين أخذتها منه ويبكي إلا أعطني إياها, وأنت تقول طيب أنا أخذها من سدا لذريعة أن يجرح نفسه. فسد الذرائع لإشارات المرور ليش وضعت؟ سدا لذرائع الحوادث. في جاء أظن نص أذن المغرب ولا؟
نعم صلاة صلاة
طوى. صلاة مطوع. ما جاء نختم هالسؤال ها؟
أنا استوى سؤالي موصلناش للقصة. إحنا عندنا مسجد قديم اللي هو بتاع إحنا نقول المرابطية اللي هم أجدادنا اللي جوا من الجزيرة العربية. فهذا يعني فيه اللي الفتوحات الإسلامية فبني عليها مساجد قديمة جدا. لكن الناس تو لما بدت يعني في 20 أو 50 سنة تنورت شوية وبدت تتبع في الدين الصحيح. فبنوا جنبها جوامع جديدة ويصلوا في الجوامع الجديدة مش في الجوامع القديمة. ما قدروش ينحوهم إلا لما جو الشباب تو جدد فكسروا جديد بالجديد.
كسروا الأضرحة.
كسروا الأضرحة كسروا المساجد القديمة.
المسجد اللي مبني في داخله قبر
اللي فيه الأضرحة. فقلنا لهم زيلوا الأضرحة.
هو عموما أحسنت, ولو أخرجوا القبر بس جزاهم الله خير. عموما هو أمر مضى وانتهى. وأنا بيني وبينك أيضا أتجنب يعني لما مثلا يأتيني أخ مثلا ليبي أو مصري أو سوري أو كذا ويستفتيني عن شيء يختص ببلده ولا أعرف إن بلده فيها علماء. ما شاء الله عليكم عندكم علماء كثير. أنا زرت ليبيا وشرفت بعض المشايخ, فأحيانا هم أعرف بواقع البلد. كون كده يقفز العريفي ويتكلم في أمر شرعي يتعلق ب العادة, أنا أقول هم علماءهم أدرى بها. لكن هو مدام الأمر حصل وانتهى.
هو في تكسيرة المقبرة هذه يموتوا 50 تكسيرة القبر هذا الناس بيموتوا 50
يثورون. يعني قصدي كان المفروض أن يهيئوا الناس شوي شوي.
صراحة يا شيخ خليني أقول لك على واقع بارك لك يجب نسبة 35% من الليبيين وخاصة الناس الكبار اللي مش متعلمين بالسن الشباب زينا عارفين الشيء يتجروا مع الله إلى هنا. في ناس يقولك والله اليوم نمشي لضريح سيدي فلان بنت برة كبيرة. الناس هذه يعني كرهت الشيء هذا بالذات الناس اللي متفقة بالدين. شو اللي قالك تمشي مثلا قبر سيدي؟
ترى يا أخي جهل 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 مساكين.
يشيل سيارة جديدة يشيل سيارة جديدة والله بيمشي بنزورها لسيدي
عشان يباركها. إيه أحسن. لكن ترى أحسنت. لكن ترى هؤلاء يعني أنا أقول يعني يعذرون لأنهم مساكين ما أحد علمهم. أنا أقول هالشيبان هذولا شوي شوي معهم لحد ما ينبهون, لأن مسكين نشأه صغير أمه كانت تأخذه يبارك السيد.
والله يا شيخ من ضمن القصص عند شيخ اسمه الشيخ التواتي يعني الناس الشيابين الكبار من كثرة أنهم يعني
الشيابين عندكم شيابين
من كثرة أنهم يعني متمسكين به يعني تقام الولاء
عند المتوفى عند قبره
يشري سيارة جديدة
عند قبره
عند قبره. هو جاء في صحراء والله في صحراء هو
شيخ قد يوم إذا طلاق بدنا نموت
هذا والله انك صادق يا سيره الطلاق يا سيره موت
اخذ لنا ناخذ سؤال
والله يا أخي يلا سمع ولدي ها يلا آخر سؤال على قولت ما إيش دخل أمك أنت في الموضوع قاعد لي آخر سؤال ونظرة أولى وما أدري إيش يا أخي سكت له سمع والله ولدي أنا سألت عن هذا مرارا أما الذي هو من خارج البلد وسيذهب إليهم أنا لا أؤيد كثير هذا لأنهم لا يحتاجون إلى من يأتيهم يعني أما هم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون عرضه فهو شهيد من قتل دون دينه فهو شهيد فهم يقتلون يعني دون أنفسهم دون أعراضهم واللي حاصل أمر بلا شك أنه يعني يجمع الجميع what you can say يعني ما والله صدقت يا ولدي لكن عاد يضيق صدري ولا ينطلق لساني يعني خلنا عودنا بسلة الزواج يا رجال
هو عاد
بذكر
عن شيء بس عنك أنت مش عن دي ولا عن شيء
أول شيء عطنا قصة اللي تتزوجها وبتطلقها.
أنا خبرك عن شيء في جدة.
ها.
القميص مو حلو عليك. أنت والله مش حلو عليك.
ما عجبك الديزاين هذا.
والله شو حيط بيضة. تلفون سود وشذي.
أقيم الصلاة. أي والله أقيم الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون. سب.
تبارك الله جزاك
الله الله يجزاك
كل خير محبينك كثر والله يسير
الله يجزاكم خير
ما شاء الله جونا من سوانزي ومن مدن
نعم الله يجزاكم خير يا شباب والله
اليوم وضعت رقم جوالي في تغريده
اي
والناس اتصلت من السعوديه ومن بريطانيا كل
يستفتونك
لا يا شيخ انت ولعلي يعني
أتمنى
أن أكون يعني
الله يجزاك أنت خير مني بلا شك الله يجزاك
اتصلوا فيني أكثر من يمكن 10 رؤساء أندية يطمعون في كرمك وزيارتك
الله يجزاكم خير
أنا وعدتهم أني أوصل الرسالة أوصل المسج ولكني تقريبا اعتذرت يعني أنا عارف أن جدولك جدا مضغوط وقلت أن الشيخ مضغوط وبعدها أنه يمكن عودت إلى السعودية قريبة ولكن وعدتهم بتوصيل الرسالة
الله يجزاك خير
إن شاء الله وصلت أنا بوصل كل أرقامهم
والله بإذن الله أبشروا والله يا أخي ما شاء الله الشباب حضورهم مشجع والله جدا جزاكم الله خير الله وأنا والله ممتن لكم مثل ما قلت في البداية أنا أدري أن الواحد ما جاء والله يريد مالا ولا يريد منصبا جاي حريصا على مجلس خير وأسأل الله أن لا يحرمكم الأجر وأنه يعني ييسر أمركم يا رب